بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي عشر من الجزء السابع. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية السادسة والعشرون من سورة نوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض. وذكر السبب فقال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، فلهذا استجاب الله له دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح والحمد لله. تفسير سورة الجن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا منذرين لقومهم، وأمر رسوله أن يقص نبأهم على الناس، وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا، فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي من العجائب الغالية والمطالب العالية، يهدي إلى الرشد. والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا هو الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأنه تعالى جد ربنا أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا فعلموا من جد الله وعظمته ما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا لأن له العظمة والجلال في كل صفة كمال واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال الغنى وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كلمة أي كنا مغترين قبل ذلك غرتنا السادة والرؤساء من الجن والإنس فأحسننا بهم الظن وحسبناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله فلذلك كنا قبل ذلك على طريقهم فاليوم إذ بان لنا الحق سلكنا طريقه وانقدنا له ولم نبال بقول أحد من الخلق يعارض الهدى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي كان الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم ويحتمل أن الضمير وهو الواو يرجع إلى الجن أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم والتمسك بما هم عليه فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال أعوذ بسيد هذا الواد من سفهاء قومه وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أي فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان وأنا لمسنا السماء أي أتيناها واختبرناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها وشهبا يرمى بها من استرق السمع وهذا مخالف لعادتنا الأولى فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي لا بد من هذا أو هذا لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه فعرفوا بفطرتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك أي فساق وفجار وكفار كنا طرائق قددا أي فرقا متنوعة وأهواء متفرقة كل حزب بما لديهم فرحون وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أي وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله وكمال عجزنا، وأن نواصينا بيد الله، فلن نعجزه في الأرض ولن نعجزه إن هربنا وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته، لا ملجأ منه إلا إليه. وأنا لما سمعنا الهدى وهو القرآن الكريم الهادي إلى الصراط المستقيم وعرفنا هدايته وإرشاده أثر في قلوبنا وآمنا به. ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا: فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي من آمن به إيمانا صادقا فلا عليه نقص ولا أذى يلحقه، وإذا سلم من الشر حصل له الخير. فالإيمان سبب داع إلى كل خير وانتفاء كل شر. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أي الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أي أصابوا طريق الرشد الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وذلك جزاء على أعمالهم لا ظلم من الله لهم. وأن لو استقاموا على الطريقة المثلى لأسقيناهم ماء غدقا، أي هنيئا مريئا، ولم يمنعهم من ذلك إلا ظلمهم وعدوانهم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم ونمتحنهم ليظهر الصادق من الكاذب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه فلم يتبعه وينقد له بل لها عنه وغفل، يسلكه عذابا صعدا، أي بليغا شديدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فإن المساجد التي هي أعظم محال للعبادة مبنية على الإخلاص لله والخضوع لعظمته والاستكانة لعزته. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي يسأله ويتعبد له ويقرأ القرآن، كادوا، أي الجن، من تكاثرهم عليه يكونون عليه لبدا، أي متلبدين متراكمين حرصا على ما جاء به من الهدى. قل لهم يا أيها الرسول مبين حقيقة ما تدعو إليه: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي أوحده وحده لا شريك له، وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان وكل ما يتخذه المشركون من دونه. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فإني عبد ليس من الأمر، فإني عبد ليس لي من الأمر والتصرف شيء. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لا أحد أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا يملك ضرا ولا رشدا ولا يمنع نفسه من الله شيئا إن أراده بسوء، فغيره من الخلق من باب أولى وأحرى. ولن أجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ ومنتصرا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة خلقه إليه، وبذلك تقوم الحجة على الناس. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، وهذا المراد به المعصية الكفرية كما قيدتها النصوص الأخرى المحكمة. وأما مجرد المعصية فإنه لا يوجب الخلود في النار، كما دلت على ذلك آيات القرآن والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة وأئمة هذه الأمة. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. حتى إذا رأوا ما يوعدون أي شاهدوه عيانا وجزموا أنه واقع بهم، فسيعلمون في ذلك الوقت حقيقة المعرفة من أضعف ناصرا وأقل عددا، حين لا ينصرهم غيرهم ولا أنفسهم ينتصرون، وإذ يحشرون فرادا كما خلقوا أول مرة. قل لهم إن سألوك فقالوا متى هذا الوعد، إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، أي غاية طويلة، فعلم ذلك عند الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد من الخلق، بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار والغيوب. إلا من ارتضى من رسول، أي فإنه يخبره بما اقتضت حكمته أن يخبره به، وذلك لأن الرسل ليس كغيرهم، فإن الله أيدهم بتأييد ما أيده أحد من الخلق، وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه الشياطين فيزيد فيه أو ينقص. ولهذا قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يحفظونه بأمر الله، ليعلم بذلك أن قد أبلغوا رسالات ربهم بما جعله لهم من الأسباب، وأحاط بما لديهم أي بما عندهم وما أسروه وما أعلنوه، وأحصى كل شيء عددا. وفي هذه السورة فوائد عديدة، منها وجود الجن وأنهم مأمورون منهيون ومجازون بأعمالهم كما هو صريح في هذه السورة، ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس، فإن الله صرف نفرا من الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلغ قومهم. ومنها ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق، وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققه من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم. ومنها اعتناء الله برسوله وحفظه لما جاء به، فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم والشياطين قد هربت من أماكنها وأزعجت عن مراصدها، وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما يقدر لها قدر، وأراد بهم ربهم رشدا، فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج به القلوب وتفرح به أولو الألباب وتظهر به شعائر الإسلام وينقنع به أهل الأوثان والأصنام. ومنها شدة حرص الجن على استماعهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتراكمهم عليه. ومنها أن هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبينت حال الخلق وأن كل أحد منهم لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لأن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا بل ولا يملك لنفسه، علم أن الخلق كلهم كذلك، فمن الخطأ والظلم اتخاذ من هذا وصفه إلها آخر. ومنها أن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها، فلا يعلمها أحد من الخلق إلا من ارتضاه الله واختصه بعلم شيء منها. تم تفسير سورة الجن، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. المزمل المتغطى بثيابه كالمدثر، وهذا الوصف حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أكرمه الله برسالته وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه، فرأى أمرا لم ير مثله ولا يقدر على الثبات عليه إلا المرسلون، فأتراه عند ذلك انزعاج حين رأى جبريل عليه السلام، فأتى إلى أهله فقال: زملوني زملوني، وهو ترعد فرائصه. ثم جاءه جبريل فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فغطه حتى بلغ منه الجهد وهو يعالجه على القراءة، فقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم ألقى الله عليه الثبات وتابع عليه الوحي حتى بلغ مبلغا ما بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله، ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوته ونهايتها، ولهذا خاطبه الله بهذا الوصف الذي وجد منه أول أمره، فأمره هنا بالعبادات المتعلقة به، ثم أمره بالصبر على أذية قومه، ثم أمره بالصدع بأمره وإعلان دعوتهم إلى الله، فأمره هنا بأشرف العبادات وهي الصلاة، وبآكد الأوقات وأفضلها وهو قيام الليل. ومن رحمته به أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر ذلك فقال: نصفه أو انقص منه قليلا. أو انقص منه أي من النصف قليلا، بأن يكون الثلث ونحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون نحو الثلثين. ورتل القرآن ترتيلا، فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر والتفكر وتحريك القلوب به والتعبد بآياته والتهيؤ والاستعداد التام له، فإنه قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن الثقيل، أي عظيمة معانيه الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيق أن يتهيأ له ويرتل ويتفكر فيما يشتمل عليه. ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل فقال: إن ناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أقرب إلى حصول مقصود القرآن، يتواطأ عليه القلب واللسان وتقل الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره، وهذا بخلاف النهار فإنه لا تحصل به هذه المقاصد، ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. واذكر اسم ربك شامل لأنواع الذكر كلها، وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه، فإن الانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصاف بمحبة الله وما يقرب إليه ويوفي من رضاه. رب المشرق والمغرب، وهذا اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها، فهو تعالى رب المشارق والمغارب وما يكون فيها من الأنوار وما هي مصلحة له من العالم العلوي والسفلي، فهو رب كل شيء وخالقه ومدبره. لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا وجهه الأعلى الذي يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم والإجلال والتكريم. ولهذا قال: فاتخذه وكيلا، أي حافظا ومدبرا لأمورك كلها. فلما أمره الله بالصلاة خصوصا وبالذكر عموما، وبذلك تحصل للعبد ملكة قوية في تحمل الأثقال وفعل الشاق من الأعمال، أمره بالصبر على ما يقوله المعاندون له ويسبونه ويسبون ما جاء به، وأن يمضي على أمر الله لا يصده عنه صاد ولا يرده راد، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الهجر حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه، بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن أقوالهم التي تؤذيه، وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن. وذرني والمكذبين، أي اتركني وإياهم فسأنتقم منهم، وإن أمهلتهم فلا أهملهم. وقوله أولي النعمة، أي أصحاب النعمة والغنى الذين طغوا حين وسع الله عليهم رزقه وأمدهم من فضله، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال: إن لدينا إلى مهيلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أي أن إن عندنا أنكالا، أي عذابا شديدا، جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على ما يغضب الله، وجحيما أي نارا حامية، وطعاما ذا غصة، وذلك لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن، وعذابا أليما أي موجعا مفضعا، وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم، وكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا، أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر، ثم إنها تبس بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول تعالى: احمدوا ربكم على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا فتعصوا رسولكم فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى بن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد فلم يصدقه بل عصاه فأخذه الله أخذا وبيلا، أي شديدا بليغا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به السماء منفطر به كان وعده مفعولا، أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة، اليوم المهول أمره، العظيم خطره، الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام، فتتفطر السماء وتنتثر نجومها. كان وعده مفعولا، أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا موصلا إليه، وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح، وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها، لا كما يقول الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإن هذا خلاف النقل والعقل. ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل وثلثيه أو ثلثه والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام، وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال والله يقدر الليل والنهار أي يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما، علم أن لن تحصوه أي لن تعرف مقداره من غير زيادة ولا نقص لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا، فتاب عليكم أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص. فقرأوا ما تيسر من القرآن أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نئس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال علم أن سيكون منكم مرضى يشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلي المريض ما يسهل عليه ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فلو تركها فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف، ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه، فذكر تعالى تخفيفين، تخفيفا للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهاد أو حج أو غيره فإنه يرائي ما لا يكلفه. فلله الحمد والثناء حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم، ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها، إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين. فقال وأقيموا الصلاة أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا أي خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب، ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات. وإن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله وأساسه، فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرته على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، ووا غوثاه من قلوب لم تؤثر فيها وعظ بارئها، ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك. واستغفر الله، إن الله غفور رحيم. وفي الأمر بالاستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيء ذلك بالاستغفار، فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمته ومغفرته فإنه هالك. تم تفسير سورة المزمل، والحمد لله. تفسير سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة والقاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بالإعلان بالدعوة والصدق بالإنذار، فقال: قم، أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد ويقوم بعبادته. وثيابك فطهر، يحتمل أن المراد بالثياب أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإقاؤها على أكمل الوجوه، وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شر ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات خصوصا عند الدخول في الصلوات. وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. والرجز فهجر، يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها، ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه. ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى الفضل عليهم. بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك، وانس عندهم إحسانك، واطلب أجرك من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا ألا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر فيه، فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يعبد معه من الأصنام وأهلها والشر وأهله. وله المنة على الناس بعد منة الله، من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا شكورا. وصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على أقداره المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلائق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. انتهى الوجه الأول.